السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة 39 و400 وألف، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 26 و200 وألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء أن الله عز وجل احتجر التوبة عن صاحب البدعة.
مقصود الترجمة هو كسابقتها في تقبيح البدعة وذمها. مقصود الترجمة هو كسابقتها في تقبيح البدعة وذمها، لكن من وجه آخر يتعلق بفاعلها، وهو أن الله يمنعه التوبة، وهو أن الله يمنعه التوبة، فيعظم تعلق قلبه ببدعته، فيعظم تعلق قلبه ببدعته، ويتم استحسانه لها حتى لا ينزع عنها، حتى لا ينزع عنها، أي لا يتركها لاستقرارها في قلبه، لاستقرارها في قلبه. فالاحتجار هو المنع، فالاحتجار هو المنع، والمراد به عدم توفيقه إلى صدور التوبة منه، والمراد به عدم توفيقه إلى صدور التوبة منه، لا عدم قبولها لو تاب، لا عدم قبولها لو تاب. فإن الكافر وهو أعظم منه حالا إذا تاب تاب الله عليه، فالمبتدع إذا تاب تاب الله عليه، لكن منع التوبة عنه يراد به أنه لا يوفق إليها، فقلبه يشرب البدعة حتى يراها دينا فلا يريد الخروج منها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن رحمه الله. وذكر ابن وضاح عن أيوب أنه قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط ولا يصح. ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وهي متقاربة المعنى، وهي متقاربة المعنى، فالمراد منها المنع، فالمراد منها المنع. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف من منع صاحب البدعة من التوبة، من منع صاحب البدعة من التوبة. والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو ضعيف لإرساله، وهو ضعيف لإرساله. والمرسل من الحديث ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فهو موافق لما ترجم به المصنف. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، متفق عليه واللفظ للبخاري، متفق عليه واللفظ للبخاري. والقصة المذكورة رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسنادها صحيح، والقصة المذكورة رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسنادها صحيح، والحديث فيها مرسل، والحديث فيها مرسل، ويغني عنه رواية الوصل في الصحيحين، ويغني عنه رواية الوصل في الصحيحين. واختار المصنف سوق هذا الدليل في ضمن القصة المذكورة لما فيها من بيان معناه، واختار المصنف سوق هذا الدليل في القصة المذكورة لما فيها من بيان معناه، فإن الواقع في القصة من نزوع رجل عن بدعة حاله كما أخبر ابن سيرين من أنه ينتقل إلى بدعة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، أي لا يكاد صاحب التوبة يتوب من توبته من بدعته، أي لا يكاد صاحب البدعة يتوب من بدعته، أي لا يكاد صاحب البدعة يتوب من بدعته. وهذا الحديث يشهد لصحة الحديثين الأولين، وهذا الحديث بمعناه المذكور يشهد بصحة معنى الحديثين المذكورين أولا. ومن طرائق أهل العلم تقديمهم الحديث الضعيف في الباب إذا كان صريحا وصح معناه، ومن طرائق أهل العلم تقديم الحديث الضعيف في الباب إذا كان صريحا وصح معناه. والحديثان الأولان صريحان في الدلالة على المعنى الذي ترجم له المصنف ومعناهما صحيح، فحديث أبي سعيد رضي الله عنه يشهد لهما، فصنع المصنف ما صنع في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين.
مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام. وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك. وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك، أي الحبالة التي ينصبها للناس فيخرجهم بها من الإسلام إلى الشرك، أي الحبالة التي ينصبها الشيطان للناس فيخرجهم من الإسلام إلى الشرك، فإنه يعسر على الشيطان أن يحملهم على ترك الإسلام مباشرة، فيزين لهم بدعا حتى إذا استولت على قلوبهم جرهم إلى الوقوع في الشرك. واعتبر هذا في دعاء من يدعو غير الله عز وجل من الأموات واستغاثتهم بهم، فمبدأ هذا تعظيم جنابهم بأنواع من البدع، كتقبيل قبورهم أو تطييبها أو تزيينها أو إنارتها، ثم عظم قدر هذه البدعة في نفوسهم بتزيين الشيطان حتى عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وسيأتي بيان هذا المعنى في شرح كتاب التوحيد بإذن الله. فالبدعة قنطرة الشرك، فالبدعة قنطرة الشرك، ومستحسن البدع يوشك أن يخرج من الإسلام، ومستحسن البدع يوشك أن يخرج من الإسلام. فقد ذكر جماعة منهم ابن تيمية الحفيد أن الردة عن الإسلام أكثر في أهل البدع من أهل السنة، أن الردة عن الإسلام أكثر من في أهل البدع من أهل السنة، للمعنى الذي ذكرناه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية والآيتين بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فابتدأ الأمر فيهم بفشو البدع، مما أحدثوه وليس من دين أنبيائهم، ثم عظم هذا حتى رغبوا عن الملة التوحيدية وهي ملة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فآل أمرهم باستحسان البدع إلى الرغبة عن الإسلام، وكذلك يكون في هذه الأمة، فإن من صنع صنيعهم من التفرق والاختلاف وغلبة البدع عليه يوشك أن يرغب عن دين الإسلام كله فيخرج من الإسلام إلى الكفر. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه إلا من سفه نفسه. ومن مس السفه استحسان البدع، ومن مس السفه استحسان البدع، فالواقع فيها يرغب عن الدين الذي جاء من الله، فالواقع فيها يرغب عن الدين الذي جاء من الله، ويعظم هذا حتى تؤول به الحال إلى الخروج عن ملة التوحيد، وتعظم به الحال حتى يخرج بهذا عن ملة التوحيد. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، واللفظ للبخاري وتقدم في الباب السابق، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه رغبة عنه، وعدم رجوعهم إليه رغبة عنه. والحديث المذكور في الخوارج الذين هم من أعظم أهل البدع، وأهل العلم متفقون على أن الخوارج مارقين، وأهل العلم متفقون على أن الخوارج مارقين، واختلفوا في مرتبة مروقهم على قولين، واختلفوا في مرتبة مروقهم على قولين، أحدهما أنهم مرقوا من الإسلام إلى الكفر، أنهم مرقوا من الإسلام إلى الكفر فهم كفار، والآخر أنهم مرقوا من إسلام السنة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسلام البدعة، أنهم مرقوا من إسلام السنة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسلام البدعة، فهم على القول الأول كفار، وعلى القول الثاني مبتدعة ليسوا كفارا. وقد نقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، وقد نقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، فهم من أهل البدع، وعدم كونهم كفارا ببدعتهم لا يهون منها، فإنها بدعة عظيمة، فإنها بدعة عظيمة يغلب على أهلها الوقوع في الكفر، يغلب على أهلها الوقوع في الكفر، ويكفي في شناعة أمرهم أن أهل العلم مختلفون في بقائهم مسلمين أو كونهم كافرين، ويكفي في بشاعة أمرهم اختلاف أهل العلم في كونهم كافرين أو بقائهم مسلمين. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث، وهو بهذا اللفظ لا يوجد، فهو مركب من حديثين، أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. وأبهم فلان لعدم سترا له ولعدم الحاجة إلى ذكره، وأبهم فلان سترا له ولعدم الحاجة إلى ذكره. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن. فأدخل أحد الحديثين في الآخر وصار مشهورا بهذا اللفظ، فأدخل أحد الحديثين في الآخر وصار مشهورا بهذا اللفظ، وهو واقع في أحاديث عدة. يخطئ أحد المتقدمين في إدخال حديث في حديث فينشأ من إدخالهما حديث ثالث، ثم يتتابع الناس على ذكره على هذا الوجه. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه. فأهل الإسلام براء من أهل البدع، مباعدون لهم، مباعدون لهم. وينشأ عند أهل البدع البراءة من أهل الإسلام، وينشأ عند أهل البدع غالبا البراءة من أهل الإسلام، وتقوى حتى ينحازوا عن المسلمين، وتقوى حتى ينحازوا عن المسلمين ويفارقونهم، وربما بلغت بهم المفارقة الوقوع في الكفر، وربما بلغت بهم المفارقة الوقوع في الكفر. واعتبر هذا بالخوارج الأوائل، فإنهم كانوا يخالطون الصحابة والتابعين في الكوفة، فلما أظهروا ما أظهروا من بدعهم في الذكر ونحوه في الكوفة وأنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، انحازوا عن جمع الصحابة والتابعين ونزلوا حروراء من أرض العراق وهي قريبة من الكوفة، فصارت دارا لهم. ثم عظم في نفوسهم انحيازهم حتى رأوا أهل الإسلام كفارا فبادروهم بقتالهم، ثم لم يزل هذا الأمر يتزايد في ذرار أولئك الخوارج إلى يومنا هذا، حتى صار يوجد فيهم من هو خارج عن ملة الإسلام، وهذا واقع قديما وحديثا في الخوارج. وربما رأيت أحدا منهم يرجع إلى تكفير نفسه، مما يدل على بشاعة بدعتهم وأنها تؤول بصاحبها إلى الخروج من ملة الإسلام. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة، متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس منه، أي من ترك طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس منه. والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عن السنة أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد أن غيره مثله أو أكمل منه، مع اعتقاد أن غيره مثله أو أكمل منه، وهذا كفر مخرج من الإسلام. والآخر الرغبة عن السنة إلى غيرها من غير اعتقاد ذلك، من غير اعتقاد ذلك، فيرى أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل ولا يساويه شيء، ولكنه أخذ بغيره لأجل شبهة أو شهوة، لا ولكنه أخذ بغيره لشبهة أو شهوة، فمثل هذا لا يخرج به العبد من الإسلام، ولكنه واقع في أمر عظيم. والمراد بالسنة في الحديث الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالسنة في الحديث الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية.
مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع، والتحذير من البدع، لأنها خروج عن الإسلام وتغيير له، لأنها خروج عن الإسلام وتغيير له واعوجاج عنه، واعوجاج عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، الآية. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم. وله عنه رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اخترجوا دوني فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال: هلم؟ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء. ثم إلى زمرة الحديث فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همر النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، الآية. ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخلوا؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجه. زاد مسلم ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. وقال أبو العالية رحمه الله تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأ وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره الذي هو حقيقة الحنيفية، الذي هو حقيقة الحنيفية، وهذا هو الدين المستقيم الموافق للفطرة، وهذا هو الدين المستقيم الموافق للفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصية الأبوين إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام أبناءهم بلزوم الإسلام وأنه الدين المصطفى، إذ قال إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وليس وراء الدين المصطفى إلا المطرح المرغوب عنه، وليس وراء الدين المصطفى إلا المطرح المرغوب عنه، ومنه البدع، فالاستقامة على الإسلام موافقة للفطرة وهو مما اصطفاه الله للخلق، والخروج عنه إلى البدع رغوب عن الدين المصطفى إلى غيره. والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا على ما تقدم في الدليل الأول من أن الحنيفية تتضمن الإقبال على الله والتسليم لأمره، على ما تقدم في بيان الدليل الأول من أن الحنيفية تتضمن الإقبال على الله والتسليم لأمره، وأنه الدين المستقيم الموافق للفطرة، وأن الخروج عن ذلك اعوجاج عن الصراط المستقيم وتغيير للفطرة، وأن الخروج عن ذلك بالبدع وغيرها اعوجاج عن الصراط المستقيم وتغيير للفطرة. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين. الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكونه هو ومن معه أولى الناس به وملة إبراهيم كما تقدم هي محض الإقبال على الله والتسليم لأمره بالاستقامة على دين الإسلام والإعراض عن البدع التي هي تغيير للدين التي هي اعوجاج عن الدين وتغيير للفطرة. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء والتفرد فيه يقوي الثبات عليه لما فيه من مشابهة حال صاحبه حال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان غريبا في المتأخرين فهو متشبه بمن كان غريبا في الأولين وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان محل نظر الله إلى العبد وأنه عمله وقلبه ورأس الاعتناء بهما استقامة العبد على الإسلام وثباته عليه وحذره من البدع المغيرة له والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه. ومعنى أنا فرطكم سابقكم ومتقدمكم ومعنى اختلجوا دوني أي انتزعوا مني واقتطعوا عني فمنع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم وأنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه ومنعه عن حوضه فموجب منع المذكورين في الحديث أنهم أحدثوا وغيروا وبدلوا في دينه صلى الله عليه وسلم واحدثوا وبدلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في قوم كانوا معه صلى الله عليه وسلم فوقع منهم الإحداث والتغيير. والحديث في قوم كانوا معه صلى الله عليه وسلم فوقع منهم الإحداث والتغيير. فإذا كان من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فغير وبدل منع من حوضه وبرئ النبي صلى الله عليه وسلم منه، فإن من بعدهم ممن أحدث وغير ولا سيما بالبدع فإنه متوعد بهذا، فإن من بعدهم ممن غير وأحدث ولا سيما بالبدع فإنه متوعد بهذا. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه أيضا، واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بذلك، واستحقاق أخوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بذلك في حق من جاء بعده ولم يلقه، في حق من جاء بعده ولم يلقه. فمن استقام على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعده ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم فهو من إخوة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فاتته صلى الله عليه وسلم صحبته فلا ينبغي له أن تفوته أخوته، فمن فاتته صلى الله عليه وسلم صحبته فلا ينبغي له أن تفوته أخوته. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض، سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض. وفيه زيادة تقرير بتبشيع هذا، وفيه زيادة تقرير بتبشيع هذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالهلاك في قوله سحقا سحقا، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالهلاك في قوله سحقا سحقا. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة. الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله فيه فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يكاد ينجو إلا قليل، أي لا يكاد ينجو إلا قليل. فهمل النعم الإبل المرسلة التي لا يعرف لها صاحب، الإبل المرسلة التي لا يعرف لها صاحب، وهذا قليل في الإبل، فإن الإبل أعظم أموال العرب، فكانوا يحفظونها ويحرصونها لئلا تفوتهم، فما وجد ضائعا لا يعرف له صاحب فهو قليل، فكذلك الذي ينجو من الخلق يكون قليلا. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في ذكر سوء عاقبة الإحداث، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في ذكر سوء عاقبة الإحداث. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه أيضا، والعبد الصالح هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ووقع التصريح باسمه في رواية للبخاري، ووقع التصريح باسمه في رواية للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين كما في تمام الحديث، كما في تمام الحديث في الصحيحين، ففيه وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، أن يؤخذ بهم إلى النار، فأقول ربي أصيحابي، ولمسلم ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أنهم يولدون على الفطرة، في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، وهي دين الإسلام، وهي دين الإسلام، فالاستقامة والثبات عليه موافق للفطرة، فالاستقامة والثبات عليه موافقة للفطرة، والخروج عنه تغيير للفطرة، والخروج عنه تغيير للفطرة، ومن جملة ذلك الوقوع في البدع، فهي تغيير للفطرة التي فطر الله الناس عليها من إسلامهم له واتباعهم لرسله. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه أيضا. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظة، وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظة، فاللفظ المذكور ليس عنده وإنما عند أبي داود، فاللفظ المذكور في الزيادة ليس عنده وإنما عند أبي داود، وفي صحتها نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. والإمام هو حاكمهم، والإمام هو حاكمهم، وجماعتهم هم رؤوس الناس الذين يرجع إليهم، وجماعتهم هم رؤوس الناس الذين يرجع إليهم من العلماء والحكماء والأغنياء والوجهاء ونحو ذلك ممن لهم رتبة في قلوب الخلق. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها، ولو أفضى به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة، أي إلى أن يشد بأضراسه على أسفل جذع شجرة حتى يدركه الموت. واضح المعنى؟ يعني يعض بأسنانه على أصل شجرة أسفل الساق. طيب لماذا أمر أنه يصبر ولو بلغ هذه الحال؟
نعم.
إيش؟ أي لا، كي لا يقع في تبديل الدين. كيف طيب السلام الديني؟ كيف لا يقع؟ إيش؟ شدة إيش؟ الأمر. ها صالح، أحسنت. ليمنعه عضه أصل الشجرة من إرسال لسانه بالكلام، ليمنعه عضه على أصل الشجرة من إرسال لسانه بالكلام. يعني الإنسان إذا عض على شيء ثقيل لا يكاد يجد قدرة على الكلام، فأمر بهذه الحال لإغرائه بشدة الإمساك عن الكلام. فمن أعظم الأدوية التي يفتقر إليها الناس في أحداث الفتن والقلاقل كالمذكور في الحديث أن يمسك الإنسان لسانه، وهذا نافع جدا في غير الفتن، فكيف بالفتن؟ وإذا أردت أن تعرف البون الشاسع بين حالنا وحال السلف فاقرأ كتاب الصمت لابن أبي الدنيا مرة بعد مرة، فإنك تجد قدر ما عندهم من تعظيم الصمت، وأن الأمر انعكس عندنا، فصار المعظم عندنا هو الكلام لا الصمت، هو الكلام لا الصمت. لذلك تجد دائما الناس يقولون ما رأيك في كذا وكذا، ما رأيك في كذا وكذا، ما رأيك في كذا وكذا، يعني أي شيء يقع في العالم تجد من يتوجه إلى طلاب العلم والمشايخ يسألهم، يقول ما رأيك مثلا انكسر قفل باب الكونغرس الأمريكي، وش رأيك في انكساره؟ هذا يقع، صير الناس يتحدثون بأشياء لا نفع فيها، وكل هذا من الحيدة عن طريق السلف والاشتغال بما لا ينفع. فالإنسان يقبل على ما ينفعه، ومن جملة ذلك في الفتن أن يمسك لسانه فلا يرسله في شيء منها، وأن يوكل الأمر إلى أهله، وأن يوكل الأمر إلى أهله. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إيش إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فدل أن العدول عن هذا من خطوات الشيطان، وهذا كثير في الناس اليوم، فإنهم ينازعون أولي الأمر الذين يوكل إليهم تدبير هذا من الأمراء والعلماء، فتجد كل أحد يطلب الحديث بهذا ويستجيشه من أولي الأمر، وإذا سكت أهل الأمر من الأمراء والعلماء عنه رأى أن هذا سكوتا وراءه ما وراءه، وكل ذلك من خطوات الشيطان. وأما العاقل فيعلم أن ذمته بريئة قد برأها الله من فوق سبع سماوات، فجعل الأمر مردودا لهؤلاء، فإن قاموا بهم نجوا عند الله، وإن خانوه فإن موعدهم عند الله عظيم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ما عظم ولاية أحد إلا عظم جزاءه، ولما عظمت ولاية الأمير والعالم كان أشد العذاب لمن خان هذه الأمانة هو للأمراء والعلماء. واعتبر هذا في الأحاديث المروية في الوعيد، فمن أشد الوعيد ما جاء لهم إذا لم يقوموا بحق الله سبحانه وتعالى. وأما غيرهم فإنهم يشغلون بوظائفهم الدينية والدنيوية التي هي لهم، فإذا ابتلي أحدهم بشيء من الولاية طلب حينئذ خلاصه. لكن الناس لما ضيعوا هذا الأصل وهو إمساك اللسان نشأت عندهم مفاهيم ليست من الإسلام، كما يسمى بيان الموقف أو إبداء الرأي أو مخاطبة الشارع العام أو غير ذلك من المصطلحات الحديثة. واعتبر هذا في أنك لم تسمع قط أحدا يتكلم عن تعليم الصمت، ولكنك سمعت كثيرا يعقدون دورات عن كيفية الإلقاء وفنون الكلام، وكانت عناية السلف بتعلم الصمت أكثر من عنايتهم بتعلم الكلام. ولذلك قال بعضهم تعلموا الصمت، تعلموا الصمت. وقال إياس العجري جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنوات، جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنوات. فما حظنا جميعا من تعلم رياضة الصمت. وكان من سبق من المشايخ يهذبون نفوس طلابهم بهذا الأصل، فلا يدخلونهم في شيء مما ليس من شغلهم ويأمرونهم بالصمت، ولا يكون في كلامهم ما يستخرج منهم كلاما يكون شرا لهم، فكان في ذلك نجاتهم. وأما اليوم فقد انعكس الأمر حتى صار هذا غريبا، وإذا حثثت الناس عن الصمت جعلوا تفسيره الصبر على ظلم الظالمين، وهذا من الجهالة والحماقة. فكتاب الصمت الذي ذكرته لكم من الكتب اللازمة طالب العلم أن يقرأه أكثر من مرة، وأن يتأمل في معاني ما فيه من الأحاديث والآثار والقصص عن السلف رحمهم الله. كما أن الذين يقومون بتدريب الناس على القدرات والمهارات ينبغي لهم أن يكون لهم حظ من البحث عن هذا، وهو تنمية الصمت. وكلام السلف في تنمية الصمت وتقوية في النفوس أكثر من كلامهم فيما يتعلق بالكلام. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي وهو أحد التابعين أنه قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم صراطه المستقيم وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء فلا يسلم دين العبد إلا بذلك. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه النسائي في كبراه وأحمد في مسنده وهو حديث صحيح صححه الحاكم وأبو عبد الله بن القيم رحمهما الله. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم وأن ذاك هو الإسلام وما خرج عنه يمينا أو شمالا فهي سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها فيزين للناس سلوك هذا. فليحذر الإنسان الشياطين التي تقف على أبواب الشر وسبله وتدعو الناس إليه. وهذه الشياطين تارة تكون جنية وتارة تكون إنسية. فالشيطان اسم للمردة من الإنس والجن الذين يدعون إلى الشر، وهذا كما يكون في شياطين الإنس ويحذرهم الإنسان كذلك يكون في شياطين الجن فيحذرهم الإنسان. مثل إيش شياطين الجن يزينون للإنسان غير إبليس وغير القرين؟
إيش؟ الأحلام وليس الرؤى. الأحلام في المنامات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلم من الشيطان. فهذا من شياطين الجن الذين يأتون للإنسان في نومه ثم يزينون له أشياء. ورأينا أناسا يعملون بهذه الأعمال التي رأوها في مناماته، وهي من تلاعب الشيطان بهم وربما حملتهم تلك المنامات على هتك الحرم كالأماكن المعظمة شرعا وإزهاق النفوس. واعتبر هذا في حادثة الحرم سنة 400 وألف، فمبدأها المنامات والأحلام حتى أخرجتهم إلى هتك حرمة البيت الحرام وقتل المسلمين وسفك دمائهم. واقرأ خبر ذلك في آخر كتاب الرؤيا للعلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، وهذا أمر شهير لمن عرف خبر هؤلاء. وفي الكتاب المذكور الإعلام بذلك، في هذا إيقاظ لكثير من الناشئة الذين تتسلط عليهم الشياطين فتلعب بهم بأن يروا في مناماتهم أحلاما يؤمرون فيها بكذا وكذا على خلاف الهدى، ويزينها لهم الشيطان، ثم يقعون فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن عرف كيد الشيطان لم يرى الأمر هينا، فإن كيد الشيطان عظيم. ومن لطائف ما يذكر ما ذكره ابن تيمية الحفيد أن أحد الشيوخ المتبوعين المقتدى بهم كان يحضر مجلسه في التذكير شاب انتفع بتذكيره وعظم إقباله على الله وصلح أمره، ثم غاب عنه مدة فظن أنه مريض فسأل عنه حتى عاده في بيته. فلما جاءه في المحلة التي يسكنها وجده صحيحا معافى، فسأله عن انقطاعه عن مجلس التذكير، فقال: إني انقطعت عن مجلس التذكير لأني وصلت إلى الغاية منه. فقال: وما الغاية التي وصلت إليها؟ فقال: الجنة. فقال: فأين أنت منها؟ قال أنا كل ليلة أكون في الجنة، كل ليلة يكون في الجنة. قال فأنا لك الليلة صاحب. قال خلاص أنا بروح معك الجنة، مدامنا علمتك وصلت الجنة بنروح سوى للجنة. فانتظر عنده حتى أمسى الليل، قال يأتيني ملك فيأخذني إلى الجنة، وشرطه إذا طار بي ألا أتكلم بشيء، يعني حتى لا يذكر الله ألا أتكلم بشيء. فجاءهما في الموعد المضروب بينهما وأخذهما إلى تلك الجنة، فنزل مكانا يريان فيه صور الأشجار والأطيار ويسمعان خرير الماء. فلما بقي فيه مدة قال التلميذ للشيخ حان موعد رجوعنا، فإن بيني وبينه عهد أن أرجع قبل الفجر إلى بغداد. فقال له الشيخ إن كنت تريد أن تخرج من الجنة فأنا لا أريد. قال أنا ما أريد أن يخرج من الجنة، تروح أنت. فأراد أن يحاول فيه ليحمله عن ذلك فأبى، فجاءهما ذلك الشيطان المتمرد الذي زين له أنه ملك من ملائكة الله، فحاول في أن يخرج من الموضع قبل خروج الفجر فأبى الشيخ، فغضب ذلك الشيطان ومضى وتركهما. فلما بان النور فإذا هما في مزابل بغداد، فقال له الشيخ اخرج من هذه الجنة. علم من هذا الشيطان لعبه مدة طويلة وهو يلعب به. لذلك الإنسان لا يستهين بكيد الشيطان، وكان السلف من أبواب علمهم مكائد الشيطان، ويفردون فيه المصنفات، ومنها مكائد الشيطان لابن أبي الدنيا ولابن القيم كتاب نافع اسمه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. فطالب العلم ينبغي أن يتفطن لهذا الأصل لئلا يتسلط عليه الشيطان.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيره. وغربة أهله نوعان، وغربة أهله نوعان. أحدهما الغربة القدرية، الغربة القدرية، وهي للمسلمين كلهم بين الكافرين، وهي للمسلمين كلهم بين الكافرين. والآخر الغربة الشرعية، الغربة الشرعية، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي للمسلم المتبع النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وما جاء في الأحاديث من المناقب المأثورة والفضائل المذكورة هي لأهل الغربة الدينية، وما جاء في الأحاديث من الفضائل المذكورة والمناقب المأثورة في الآيات والأحاديث فهي لأهل الغربة الدينية دون حظهم. فالمتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم الغرباء حقا، المستحقون ما جاء في القرآن والسنة من فضائلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه: قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية أنه قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أو منهم قال بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن الضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه أنه قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم قال بل منكم. وله بإسناده عن المعافري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل والقليل غريب، فالناجي قليل والقليل غريب، ونجاتهم دالة على فضلهم، فمن فضل الغرباء أنهم الناجون، فمن فضل الغرباء أنهم الناجون. والمصنف متبع في إيراد هذه الآية في فضل الغربة أبا إسماعيل الهروي، والمصنف متبع في إيراد هذه الآية في فضل الغربة أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائلين الذي شرحه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، وذكر في منزلة الغربة منه أن إيراده هذه الآية يدل على رسوخ قدمه في فهم القرآن ومعرفة معانيه. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة الظاهرة، ففيه الخبر الصادق عن غربة الإسلام، ففيه الخبر الصادق عن غربة الإسلام وبيان فضل أهله، وبيان فضل أهله، وأن لهم طوبى، وهي فعلى من الطيب، وهي فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الأولى والآخرة، فلهم كل طيب في الأولى والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، رواه أحمد، وهو عند الترمذي دون الزيادة المذكورة، وإسناده صحيح. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فأخرجها الآجري في الغرباء والداني في الفتن، وإسنادها ضعيف، ولها شواهد كحديث سعد الآتي تكون حسنة بها، ولها شواهد كحديث سعد الآتي تكون حسنة بها، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في بيان فضل الغرباء، كسابقه في بيان فضل الغرباء أن لهم طوبى، وفيه زيادة ذكر وصفهم، وفيه زيادة ذكر وصفهم أنهم النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى، أي المجتمعون من أعراق شتى وأجناس مختلفة، وأجناس مختلفة،
فلم تتحقق قربتهم لاشتراكهم في عرق أو جنس بل لصفتهم الدينية فالرابطة الدينية هي التي جمعتهم فصاروا غرباء وذكر القبائل خرج مخرج الغالب رعاية للمخاطبين وهم العرب فإن اسم القبائل يغلب عليه وأصل الوصف المراد اختلاف الأجناس والأعراق مع اتحاد الرابطة الدينية والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات سوى راويه عنه فقد وقع ذكره مبهما أنه ابن له ووقع في كتاب الإيمان لابن منده تسميته عامرا وعامر بن سعد بن أبي وقاص أحد الثقات فإسناده صحيح. ووقع مثله موقوفا من كلام عبد الله بن عمرو أنه قال طوبى للغرباء إذا فسد الناس رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه ففيه ذكر فضل الغرباء وبيان أنهم يكونون غرباء بفساد الناس فهم متمسكون بالإسلام الحق وإن عدل الناس عن شيء منه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه وحقيقة غربتهم الشرعية أنهم يصلحون ويصلحون وإن ضعف إسناد حديث عوف بن زيد رضي الله عنه فهم صالحون في أنفسهم ساعون في إصلاح غيرهم. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا بل ائتمروا بالمعروف. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف ولجمله شواهد تتقوى بها ولا سيما جملة أيام الصبر ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر ما معنى أيام الصبر والقبض على الجمر؟ أحسن. مشقة التمسك بالدين لفتنة سراء أو ضراء فهي لا تختص فقط بفتن الضراء التي يكون فيها النار والحديد وإنما يندرج فيها أيضا فتنة السراء فيكون التمسك بالدين الذي كان عليه العبد صعبا واعتبر هذا في حال الناس فعوض أن الناس كان إذا دخل أحدهم المسجد يمسك المصحف صار أحدهم إذا دخل المسجد فتنفل يمسك جواله فتجده يقلب المواقع الحاسوبية وهو في المسجد في انتظار الصلاة ويتتبع الأخبار فيها فيضيع وقته فيما لا ينفعه أو ينفعه وكان يمكن أن يرجئه في غير هذا الوقت الذي ينبغي أن يشتغل فيه العبد بصلاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتصلي على أحدكم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه ما لم يحدث. ومن الإحداث الاشتغال بالجوالات فيما لا نفع فيه في المساجد، فيحرم العبد بسبب هذا، تجده يفتح أشياء فيها صور محرمة من الأخبار، كما يقول موقع الإخبار الكذا وفيه الذي ينشر الخبر امرأة أو غير ذلك، ثم يفتح موقع ثاني وفيه غيبة ونميمة، يفتح موقع ثالث وفيه أشياء محرمة، وإن لم يقصد هو تلك المحرمات، لكن تهاونه ووقوع ذلك منه في المسجد هذا من الإحداث في المسجد، فيحرم به العبد صلاة الملائكة عليه ودعاءهم له، وهذا أمر عظيم، أن يحرم الإنسان الوقت النافع الذي يقبل فيه على الله ويرجو صلاة الملائكة ودعاءهم بهذا الفعل. وهذا من أيام الصبر والقبض على الجمر، تخرج من المسجد فتجد كثير رسائل يقول إن أنت ما علمت 100 رسالة أو هالواتس، هذا يجد الإنسان ليس 100، 100 وربما آلاف، هذا كله مما يدخل في الفتنة في أيام القضاء على الجمر. وقد حدثني رجل أنه كان يتفقد المجلس مسجد بعد الصلاة متأخرا، فيرى جماعة يعرفهم يقرؤون القرآن كل في موضع، فافتقد واحدا منهم ورآه لا يجلس في موضعه الذي اعتاده، فلما قام لينظر ما حاله، ما الذي صار على هذا، ما عاد يقرأ في نفس المكان، فوجده في آخر المسجد وقد أمسك بالجوال ينظر المواقع الإلكترونية، فبدل أنه كان يجلس بين المغرب والعشاء يقرأ قرآن صار يثقل عليه هذا، صار يجلس يتابع هذه المواقع الإلكترونية. وهذا يبين لك حقيقة معنى أيام الصبر والقبض على الجمر، وأنها ليست فقط النار والحديد، بل إن المسلم عادة يصبر على بلاء النار والحديد أكثر من صبره على الرخاء، وذكر هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيكون أجره في عمله كأجر 50 منهم، تعظيما لمقامه ورفعة لمرتبته، ومجموع ما لهم من الفضائل يجعلهم أعظم منه قدرا، فهو وإن ضعف له في عمله أجر 50، لكن للصحابة فضائل لا يدركها أحد، ومنها إيش؟ صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن بعدكم أياما، الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ولم يصح إسناده، ومعناه في غير حديث تقدم، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن العابد الزاهدي المعروف، وهو من التابعين أيضا، إنكم اليوم على بينة من ربكم، الحديث رواه ابن وضاح أيضا وهو مرسل فلا يصح. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري، بكر بن عمرو المعافري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان فضل الغرباء وذكر صفتهم، وقد تقدم هذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التحذير من البدع.
مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها، التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها ليجتنبها العبد، وبيان خطرها ليجتنبها العبد ولا يركن إلى شيء منها، ولا يركن إلى شيء منها، فيفر من البدع فراره من الأسد، فيفر من البدع فراره من الأسد. وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، ما هما؟ والثاني
نعم
هذه رواية بالمعنى. طيب أحدهما باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والآخر باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. وأعاد المصنف هذا تأكيدا له وتقوية، وأعاد المصنف هذا تأكيدا له وتقوية لعظم شأنه. والفرق بينهما، والفرق بين هذه الترجمة وبين تينك الترجمتين المتقدمتين، أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، وأن الترجمتين المتقدمتين في بيان سببين من أسباب التحذير، وأن الترجمتين المتقدمتين في بيان سببين من أسباب التحذير، يعني يحذر من البدع. لماذا؟ لأسباب، منها أن البدعة أشد من الكبائر، ومنها أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجل، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: وأخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبانا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا، فلما خرج.
متى هذا؟ متى جلوسهم واجتماعهم؟ مو الفجر، قبل الفجر، قبل أن يخرج، يعني قبل صلاة الغداء. وهذا طلب العلم، طلب العلم، طالب العلم يجلس هذا المجلس. وأدركت بعض من كان يفعل هذا، وذكر هذا في ترجمة ابن القاسم من تلاميذ الإمام مالك، لكن أدركت بعض الناس ينتظر المشايخ عند الباب قبل صلاة الفجر فيسألهم أسئلة، لأن هذا الوقت لا يكاد يشارك فيه أحد فتستفيد، لكن يلاحظ على الشيخ. يعني بعض المشايخ كان لا يرضى أبدا أن يشغله أحد أبدا من خروج من بيته إلى دخوله في المسجد، بخلاف العكس. ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، فعندما يأتي من البيت لا يرضى أحد يكلمه ولا يسأل ولا يقرأ ولا شيء، لكن إن رجع متاح. ومنهم من كان لا يتيح ذلك للطالب في ذهابه وإيابه، فيلاحظ المتعلم هذه الحال إن أراد أن يقتدي بهم. نعم.
أحسن الله إليكم.
هذه ذهبت الهمم الحين، بعض الناس ما عاد يبون دروس ما بعد الفجر، مو دروس يجلسون قبل الفجر، الآن بعض بعد الفجر دروس ما يريدونها الناس. وطالب العلم لو أريد على هذا لا يجيب إليه، يدرس الفجر لو بقي واحد، لو لم يبقى إلا واحد. فلا ينبغي تعطيل الأوقات الفاضلة من الأعمال الصالحة، هذا من فقه إصلاح الناس، أن الوقت المبارك الذي هو وقت الفجر ودرج أهل العلم على الانتفاع به في التعليم لا ينبغي أن يعطله، لأنه يقال لن يحضر إلا قليل. فإنه إذا صدقت نيته وعطف الله قلوب الخلق على الانتفاع به جاءوه، ولو لم يأتي منهم إلا القليل فواحد ينفع ويرفع. وكان نافع مولى بن عمر يجلس بعد الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس إليه إلا مالك، فبقي حديث مالك عن نافع يملأ دواوين الإسلام، حتى عد مالك عن نافع عن ابن عمر إيش؟ سلسلة الذهب، سلسلة الذهب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فسترى.
قال: إني رأيت في المسجد أمرا إيش؟
أنكرت ولم أرى إلا خيرا. شوف اشتبه عنده الأمر، يقول أنا رأيت خير، ذكر وتسبيح واجتماع للناس، لكني أنكرته، فتعارض عنده الأمران فلم يتقدم بالنكير، إنما رجع إلى ابن مسعود رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول هللوا 100 فيهللون 100، فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معهم حتى أتى حلقة من تلك الحلقة.
قال ما قلت لهم إيش شيئا؟ ليش؟ انتظار رأيك، مدام في البلد عالم كبير والناس يقبلون منه ويرجعون إليه، الذي يريد الله والدار الآخرة لا يريد أن يرتفع صوته، ولكن يريد أن يرتفع صوت الحق ولو كان من فم غيره، هذا اللي يريد الله والدار الآخرة. ما هو بيقال له هذا ناصر السنة حاطم البدعة حتى يشتر عند الناس ويطلع فيهم بيان قبل أن يرد الأمر إلى العلماء الكبار، لا، مدام في البلد علماء كبار ارجع إليهم، هم يتولون وأنت برأ ذمتك. إذا بليت وارتفعت إليك أنظار الناس عند ذلك تقوم بهذا الأمر الذي هو نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وتقسيم هذا بين الناس ليس بأيدي الناس، ما يسمى بالإعلام يكسر الأعلام، ولكن الذي يرفع ويخفض هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن قوما ويخفض به آخرين. من اللي يرفع ويخفض؟ الله، وكله بالقرآن، كله بالقرآن، لكن الرافع والخافض هو الله سبحانه وتعالى. فمن توجه إلى قلبه إلى الله رفعه الله، ومن توجه بقلبه إلى الناس خفضه الله سبحانه وتعالى. لذلك طالب العلم دائم يلاحظ هذا، تجريد نفسه من حظها فلا يجعل لها حظا أبدا، ويقدم ما أمر به الشرع. ولذلك أدركنا أهل العلم الذين هم أهله في الأمور العظيمة لا يتكلمون إذا كان في البلد من هو أكبر منه. وذكرت لكم أحد أعضاء هيئة العلماء رحمه الله، وهو عالم مشهور له تصانيف وله أصحاب وطلاب، اتصل به متصل يسأله عن مسألة من هذه المسائل العظيمة التي تقع بين الناس، فغضب غضبا شديدا وقال له: إذا كان ابن باز حيا فلا تسألني أنا ولا غيري من أعضاء هيئة العلماء. شوف هذا صادق، ما خاف أنه يقول والله اتصلنا به وما قلنا شيء، الشيخ ما عنده علم، والشيخ يتهرب ما وده يجاوب على الأسئلة هذه، لا، هو يخاف الله سبحانه وتعالى، فيرى أن جمع الناس على العالم الأكبر الذي يقبلون منه وتجتمع عليه قلوبهم أنفع لهم من أن يجيبهم هو. لكن الذي يعقل هذه الحقائق هو الذي يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ما يلاحظ الناس ولا يأبه بكلام الناس أبدا، ولا ينتظر من الناس مدحا ولا يخاف منهم قدحا. فحقيقة الإخلاص كما قال بعض السلف أن يستوي المادح والقادح، المخلص المادح لا يرفع لأجل أنه مدحه، والذي قدح لا يخفض لأجل أنه قدحه. ربما إنسان يقدح فيك ويريد الخير، لكن ابن مسعود يقول: كم من مريد للخير إيش يأتي معنى هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ثم مضى ومضينا معهم حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب الضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة
فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده قوي. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، لأنها كافية مغنية عن غيرها، لأنها كافية مغنية عن غيرها. والبدع ليست من سنته ولا سنتهم، والبدع ليست من سنته ولا سنتهم، فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: إياكم ومحدثات الأمور. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يحذر منه ويفر عنه، والضلال يحذر منه ويفر عنه، فيجب الحذر من البدع لأنها ضلال. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود، وهو عزم قديم ذكره جماعة من أهل العلم، وليس موجودا في نسخ أبي داود التي بأيدينا، فكأنه في شيء منها لم يصل إلينا، ولا وجدته بعد طول بحث في سنين متطاولة مرويا مسندا عند غير أبي داود. يعني هذا الحديث عزاه جماعة منهم الطرطوشي قديما في القرن السادس، ثم من بعده جماعة كثر كلهم يعزونه إلى أبي داود، وليس في نسخ أبي داود التي بأيدينا مطبوعة أو مخطوطة، إلا أن يكون شيء مخبأ لم يظهر بعد ولم يفشو بين الناس ذكره، ولا روي هذا الحديث عند غير أبي داود. فالعمدة في العزو إلى أبي داود هي على هؤلاء، ومنهم المصنف رحمه الله. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة بنهي عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، فما خرج عنها من البدع وجب على العبد أن يحذره، فما خرج عنها من البدع وجب على العبد أن يحذره. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام، أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام، وإسناده حسن. والحديث المرفوع فيه مروي عن ابن مسعود من وجه آخر عند الترمذي وابن ماجه، وإسناده حسن أيضا. والحديث المرفوع فقط مروي من وجه آخر عن ابن مسعود عند الترمذي وابن ماجه، وإسناده حسن أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم، في إنكاره رضي الله عنه عليهم، وتغليظه القول لهم، وتغليظه القول لهم، حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. فهم بين شرين، وكل ذلك تبشيعا لحالهم وتغليظا لهم على فعلهم. والآخر تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عن مآلهم، بالإخبار عن مآلهم بأنه سيؤول بهم الأمر إلى تشعب الأهواء، بأنه سيؤول بهم الأمر إلى تشعب الأهواء حتى يحملوا السيف على المسلمين، حتى يحملوا السيف على المسلمين. فوقع الأمر كما ذكر، فوقع الأمر كما ذكر، فصار أكثر هؤلاء ممن قاتل الصحابة من الخوارج في معركة النهروان،
فكان أكثر هؤلاء ممن قاتل الصحابة مع الخوارج في معركة النهروان، فكان مبتدأ بدعتهم صغيرا ثم عظمت حتى خرجوا بالسيف على المسلمين. وهذه هي حال أهل البدع، فالبدعة تبدأ صغيرة ثم ينحاز إليها أهلها ويطلبون تميزهم عن غيرهم من أهل الإسلام، ثم يفاصلونهم إما حالا وإما مكانا وحالا، ثم يقاتلونهم دون أهل الأوثان، وهذا يعظم شناعة البدع وإن صغرت. فالأمر كما قال البربهاري في شرح السنة: إن البدع تبدأ صغارا حتى تعود كبارا. وذكر ابن تيمية أن البدعة تكون شبرا ثم تكون ذراعا ثم تكون أميالا. وكان الناس لما كانت السنة فيهم معظمة لا يتساهلون في شيء من البدع ولو صغر، فإنهم يتخوفون أن يلد الصغير كبيرا، فالبدعة الصغيرة تكبر مع الأيام والليالي حتى تصير بدعة كبيرة ربما جرت إلى الوقوع في السيف. ومن أخبار بهلول أحد علماء القيروان رحمه الله أنه كما ذكره ابن الدباغ في معالم الإيمان أنه لما جلس على كرسي درسه نادى أحد أصحابه قبل بدئه فساره في شيء، ثم انطلق ثم رجع إليه فساره صاحبه في أذنه، فسأله أصحابه الجالسون بين يديه عن الأمر، فقال: إني لما خرجت من أهلي سألوني حاجة فعقدت طرف عمامتي، عقد طرف عمامة العادة المعروفة عند الناس إلى يومنا هذا لأذكره، فلما جلست للدرس ورأيت طرف العمامة، من لي بيرون طرف العمامة معقود أمامه؟ طلاب. قال: خشيت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا، فأرسلت إلى فلان وكان أعلم بالآثار مني، فقال: فعله ابن عمر رضي الله عنه، فحمدت الله أني لم أحدث في الإسلام. هذا في أمر يسير قد يكون من باب العادات، لكن الأمر كما قال سفيان: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فاصنعه. يعني إذا كان هناك صفة مذكورة مأثورة في السنة والآثار أن من أراد أن يسرح شعره ويمشطه يكون يبدأ بكذا ويقدم كذا، فأنت تتبع هذا تعظيما لاتباع السنن وتحذيرا من إيش؟ من البدع. نسأل الله أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة، وأن يعيدنا من مضلات الفتن وأنواع البدع. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع فضل الإسلام بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عندي إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم إيش؟ السبت 26 من شهر ربيع الثاني سنة 39 و400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا بعد المغرب إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد، الله أعلم وأعلى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة 39 و400 و1000، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 26 و200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء أن الله عز وجل احتجر التوبة عن صاحب البدعة.
مقصود الترجمة هو كسابقتها في تقبيح البدعة وذمها. مقصود الترجمة هو كسابقتها في تقبيح البدعة وذمها، لكن من وجه آخر يتعلق بفاعلها، وهو أن الله يمنعه التوبة، فيعظم تعلق قلبه ببدعته، ويتم استحسانه لها حتى لا ينزع عنها، أي لا يتركها لاستقرارها في قلبه، فالاحتجار هو المنع، والمراد به عدم توفيقه إلى صدور التوبة منه، لا عدم قبولها لو تاب، فإن الكافر وهو أعظم منه حالا إذا تاب تاب الله عليه، فالمبتدع إذا تاب تاب الله عليه، لكن منع التوبة عنه يراد به أنه لا يوفق إليها، فقلبه يشرب البدعة حتى يراها دينا فلا يريد الخروج منها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن رحمه الله. وذكر ابن وضاح عن أيوب أنه قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، أخرجه إسحاق بن راهوي في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط، ولا يصح. ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وهي متقاربة المعنى، فالمراد منها المنع، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف، من منع صاحب البدعة من التوبة، والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله، وهو أحد التابعين، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. وهو ضعيف لإرساله. وهو ضعيف لإرساله. والمرسل من الحديث ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فهو موافق لما ترجم به المصنف. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، متفق عليه واللفظ للبخاري. متفق عليه واللفظ للبخاري. والقصة المذكورة رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسنادها صحيح. والقصة المذكورة رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسنادها صحيح. والحديث فيها مرسل. والحديث فيها مرسل. ويغني عنه رواية الوصل في الصحيحين. ويغني عنه رواية الوصل في الصحيحين. واختار المصنف سوق هذا الدليل في ضمن القصة المذكورة لما فيها من بيان معناه. واختار المصنف سوق هذا الدليل في القصة المذكورة لما فيها من بيان معناه. فإن الواقع في القصة من نزوع رجل عن بدعة حاله كما أخبر ابن سيرين من أنه ينتقل إلى بدعة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم لا يعودون إليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لا يعودون إليه، أي لا يكاد صاحب التوبة يتوب من توبته من بدعته. أي لا يكاد صاحب البدعة يتوب من بدعته. أي لا يكاد صاحب البدعة يتوب من بدعته. وهذا الحديث يشهد لصحة الحديثين الأولين. وهذا الحديث بمعناه المذكور يشهد بصحة معنى الحديثين المذكورين أولا. ومن طرائق أهل العلم تقديمهم الحديث الضعيف في الباب إذا كان صريحا وصح معناه. ومن طرائق أهل العلم تقديم الحديث الضعيف في الباب إذا كان صريحا وصح معناه. والحديثان الأولان صريحان في الدلالة على المعنى الذي ترجم له المصنف، ومعناهما صحيح. فحديث أبي سعيد رضي الله عنه يشهد لهما. فصنع المصنف ما صنع في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين.
مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام. بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام. وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك. وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك، أي الحبالة التي ينصبها للناس فيخرجهم بها من الإسلام إلى الشرك. أي الحبالة التي ينصبها الشيطان للناس فيخرجهم من الإسلام إلى الشرك. فإنه يعسر على الشيطان أن يحملهم على ترك الإسلام مباشرة، فيزين لهم بدعا حتى إذا استولت على قلوبهم جرهم إلى الوقوع في الشرك. واعتبر هذا في دعاء من يدعو غير الله عز وجل من الأموات واستغاثتهم بهم. فمبدأ هذا
تعظيم جنابهم بأنواع من البدع كتقبيل قبورهم أو تطييبها أو تزيينها أو إنارتها، ثم عظم قدر هذه البدعة في نفوسهم بتزيين الشيطان حتى عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وسيأتي بيان هذا المعنى في شرح كتاب التوحيد بإذن الله. فالبدعة قنطرة الشرك، فالبدعة قنطرة الشرك، ومستحسن البدع يوشك أن يخرج من الإسلام، ومستحسن البدع يوشك أن يخرج من الإسلام. فقد ذكر جماعة منهم ابن تيمية الحفيد أن الردة عن الإسلام أكثر في أهل البدع من أهل السنة، أن الردة عن الإسلام أكثر من في أهل البدع من أهل السنة للمعنى الذي ذكرناه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل، إذا كان بعض أفاضل الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية والآيتين بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فابتدأ الأمر فيهم بفشو البدع، مما أحدثوه وليس من دين أنبيائهم، ثم عظم هذا حتى رغبوا عن الملة التوحيدية وهي ملة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فآل أمرهم باستحسان البدع إلى الرغبة عن الإسلام، وكذلك يكون في هذه الأمة، فإن من صنع صنيعهم من التفرق والاختلاف وغلبة البدع عليه يوشك أن يرغب عن دين الإسلام كله فيخرج من الإسلام إلى الكفر. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه. ومن مس السفه استحسان البدع، فالواقع فيها يرغب عن الدين الذي جاء من الله، ويعظم هذا حتى تؤول به الحال إلى الخروج عن ملة التوحيد، والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، واللفظ للبخاري، وتقدم
في الباب السابق، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه رغبة عنه، وعدم رجوعهم إليه رغبة عنه. والحديث المذكور في الخوارج الذين هم من أعظم أهل البدع، وأهل العلم متفقون على أن الخوارج مارقين، وأهل العلم متفقون على أن الخوارج مارقين، واختلفوا في مرتبة مروقهم على قولين، واختلفوا في مرتبة مروقهم على قولين. أحدهما أنهم مرقوا من الإسلام إلى الكفر، أنهم مرقوا من الإسلام إلى الكفر فهم كفار، والآخر أنهم مرقوا من إسلام السنة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسلام البدعة، أنهم مرقوا من إسلام السنة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسلام البدعة، فهم على القول الأول كفار، وعلى القول الثاني مبتدعة ليسوا كفارا. وقد نقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، وقد نقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، فهم من أهل البدع. وعدم كونهم كفارا ببدعتهم لا يهون منها، فإنها بدعة عظيمة، فإنها بدعة عظيمة يغلب على أهلها الوقوع في الكفر، يغلب على أهلها الوقوع في الكفر، ويكفي في شناعة أمرهم أن أهل العلم مختلفون في بقائهم مسلمين أو كونهم كافرين، ويكفي في بشاعة أمرهم اختلاف أهل العلم في كونهم كافرين أو بقائهم مسلمين. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث، وهو بهذا اللفظ لا يوجد، فهو مركب من حديثين. أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. وأبهم فلان لعدم سترا له ولعدم الحاجة إلى ذكر، وأبهم فلان سترا له ولعدم الحاجة إلى ذكره. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون، حيث كانوا ومن كانوا، حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن. فأدخل أحد الحديثين في الآخر وصار مشهورا بهذا اللفظ، فأدخل أحد الحديثين في الآخر وصار مشهورا بهذا اللفظ، وهو واقع في أحاديث عدة. يخطئ أحد المتقدمين في إدخال حديث في حديث، فينشأ من إدخالهما حديث ثالث، ثم يتتابع الناس على ذكره على هذا الوجه. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه. فأهل الإسلام براء من أهل البدع، مباعدون لهم، وينشأ عند أهل البدع البراءة من أهل الإسلام،
وينشأ عند أهل البدع غالبا البراءة من أهل الإسلام وتقوى حتى ينحازوا عن المسلمين ويفارقونهم، وربما بلغت بهم المفارقة الوقوع في الكفر واعتبر هذا بالخوارج الأوائل، فإنهم كانوا يخالطون الصحابة والتابعين في الكوفة، فلما أظهروا ما أظهروا من بدعهم في الذكر ونحوه في الكوفة، وأنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، انحازوا عن جمع الصحابة والتابعين ونزلوا حروراء من أرض العراق وهي قريبة من الكوفة، فصارت دارا لهم، ثم عظم في نفوسهم انحيازهم حتى رأوا أهل الإسلام كفارا فبادروهم بقتالهم، ثم لم يزل هذا الأمر يتزايد في ذرار أولئك الخوارج إلى يومنا هذا، حتى صار يوجد فيهم من هو خارج عن ملة الإسلام، وهذا واقع قديما وحديثا في الخوارج، وربما رأيت أحدا منهم يرجع إلى تكفير نفسه، مما يدل على بشاعة بدعتهم وأنها تؤول بصاحبها إلى الخروج من ملة الإسلام. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني أي من ترك طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس منه والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عن السنة أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد أن غيره مثله أو أكمل منه وهذا كفر مخرج من الإسلام. والآخر الرغبة عن السنة إلى غيرها من غير اعتقاد ذلك فيرى أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل ولا يساويه شيء، ولكنه أخذ بغيره لأجل شبهة أو شهوة فمثل هذا لا يخرج به العبد من الإسلام، ولكنه واقع في أمر عظيم. والمراد بالسنة في الحديث الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.
مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه وأنه دين الفطرة والتحذير من البدع لأنها خروج عن الإسلام وتغيير له واعوجاج عنه
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اخترجوا دوني فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أورثنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم، فقال: هلم؟ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء. ثم إلى زمرة الحديث فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همر النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، الآية. ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخلوا؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجه. زاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. وقال أبو العالية رحمه الله: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأ وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره الذي هو حقيقة الحنيفية، الذي هو حقيقة الحنيفية، وهذا هو الدين المستقيم الموافق للفطرة، وهذا هو الدين المستقيم الموافق للفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصية الأبوين إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام أبناءهم بلزوم الإسلام وأنه الدين المصطفى، إذ قال إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وليس وراء الدين المصطفى إلا المطرح المرغوب عنه، وليس وراء الدين المصطفى إلا المطرح المرغوب عنه، ومنه البدع، فالاستقامة على الإسلام موافقة للفطرة وهو مما اصطفاه الله للخلق، والخروج عنه إلى البدع رغوب عن الدين المصطفى إلى غيره. والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا على ما تقدم في الدليل الأول من أن الحنيفية تتضمن الإقبال على الله والتسليم لأمره، على ما تقدم في بيان الدليل الأول من أن الحنيفية تتضمن الإقبال على الله والتسليم لأمره، وأنه الدين المستقيم الموافق للفطرة، وأن الخروج عن ذلك إعوجاج عن الصراط المستقيم وتغيير للفطرة، وأن الخروج عن ذلك بالبدع وغيرها إعوجاج عن الصراط المستقيم وتغيير للفطرة. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه هو ومن معه أولى الناس به، وكونه هو ومن معه أولى الناس به. وملة إبراهيم كما تقدم هي محض الإقبال على الله والتسليم لأمره، وملة إبراهيم كما تقدم هي محض الإقبال على الله والتسليم لأمره بالاستقامة على دين الإسلام، بالاستقامة على دين الإسلام والإعراض عن البدع التي هي تغيير للدين، التي هي اعوجاج عن الدين وتغيير للفطرة. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، في طرفيه
ابتداء وانتهاء، والتفرد فيه يقوي الثبات عليه، والتفرد فيه يقوي الثبات عليه لما فيه من مشابهة حال صاحبه حال النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من مشابهة حال صاحبه حال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان غريبا في المتأخرين فهو متشبه بمن كان غريبا في الأولين، فمن كان غريبا في المتأخرين فهو متشبه بمن كان غريبا في الأولين وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان محل نظر الله إلى العبد، ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد، وأنه عمله وقلبه، وأنه عمله وقلبه، ورأس الاعتناء بهما، ورأس الاعتناء بهما استقامة العبد على الإسلام، ورأس الاعتناء بهما استقامة العبد على الإسلام وثباته عليه، وحذره من البدع المغيرة له، وحذره من البدع المغيرة له. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم سابقكم ومتقدمكم، ومعنى أنا فرطكم سابقكم ومتقدمكم، ومعنى اختلجوا دوني أي انتزعوا مني واقتطعوا عني، أي اقتطعوا دوني وانتزعوا عني، فمنع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، وأنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه، وأنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه، ومنعه عن حوضه، ومنعه عن حوضه. فموجب منع المذكورين في الحديث أنهم أحدثوا وغيروا وبدلوا في دينه صلى الله عليه وسلم، فموجب منع المذكورين أنهم غيروا وأحدثوا وبدلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في قوم كانوا معه صلى الله عليه وسلم فوقع منهم الإحداث والتغيير، والحديث في قوم كانوا معه صلى الله عليه وسلم فوقع منهم الإحداث والتغيير. فإذا كان من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فغير وبدل منع من حوضه وبرئ النبي صلى الله عليه وسلم منه، فإن من بعدهم ممن أحدث وغير ولا سيما بالبدع فإنه متوعد بهذا، فإن من بعدهم ممن غير وأحدث ولا سيما بالبدع فإنه متوعد بهذا. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، الحديث متفق عليه أيضا، واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام، واستحقاق أخوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بذلك، واستحقاق أخوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بذلك في حق من جاء بعده ولم يلقه، في حق من جاء بعده ولم يلقه. فمن استقام على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعده ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم فهو من إخوة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فاتته صلى الله عليه وسلم صحبته فلا ينبغي له أن تفوته أخوته، فمن فاتته صلى الله عليه وسلم صحبته فلا ينبغي له أن تفوته أخوته. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض، سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض. وفيه زيادة تقرير بتبشيع هذا، وفيه زيادة تقرير بتبشيع هذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالهلاك في قوله سحقا سحقا، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالهلاك في قوله سحقا سحقا. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة، الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله فيه فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يكاد ينجو إلا قليل، أي لا يكاد ينجو إلا قليل. فهمل النعم الإبل المرسلة التي لا يعرف لها صاحب، الإبل المرسلة التي لا يعرف لها صاحب، وهذا قليل في الإبل، فإن الإبل أعظم أموال العرب، فكانوا يحفظونها ويحرصونها لئلا تفوتهم، فما وجد ضائعا لا يعرف له صاحب فهو قليل، فكذلك الذي ينجو من الخلق يكون قليلا. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في ذكر سوء عاقبة الإحداث، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في ذكر سوء عاقبة الإحداث. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه أيضا. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ووقع التصريح باسمه في رواية للبخاري، ووقع التصريح باسمه في رواية للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين، كما في تمام الحديث، كما في تمام الحديث في الصحيحين، ففيه وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، أي يؤخذ بهم إلى النار، فأقول ربي أصيحابي، ولمسلم ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أنهم يولدون على الفطرة، في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، وهي دين الإسلام، وهي دين الإسلام، فالاستقامة والثبات عليه موافق للفطرة، فالاستقامة والثبات عليه موافقة للفطرة، والخروج عنه تغيير للفطرة، والخروج عنه تغيير للفطرة، ومن جملة ذلك الوقوع في البدع، فهي تغيير للفطرة التي فطر الله الناس عليها من إسلامهم له واتباعهم لرسله. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، الحديث متفق عليه أيضا. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظه، وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظه، فاللفظ المذكور ليس عنده وإنما عند أبي داود، فاللفظ المذكور في الزيادة ليس عنده وإنما عند أبي داود، وفي صحتها نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. والإمام هو حاكمهم، والإمام هو حاكمهم، وجماعتهم هم رؤوس الناس الذين يرجع إليهم، وجماعتهم هم رؤوس الناس الذين يرجع إليهم من العلماء والحكماء والأغنياء والوجهاء ونحو ذلك ممن لهم رتبة في قلوب الخلق. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها، ولو أفضى به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة، أي إلى أن يشد بأضراسه على أسفل جذع شجرة حتى يدركه الموت. واضح المعنى؟ يعني يعض بأسنانه على أصل شجرة أسفل الساق. طيب لماذا أمر أنه يصبر ولو بلغ هذه الحال؟
نعم.
إيش؟ أي لا،
كي لا يقع في تبديل الدين. كيف طيب السلام الديني؟ كيف لا يقع؟
إيش؟ شدة إيش؟
الأمر. صالح أحسنت.
ليمنعه عضه أصل الشجرة من إرسال لسانه بالكلام، ليمنعه عضه على أصل الشجرة من إرسال لسانه بالكلام. يعني الإنسان إذا عض على شيء ثقيل لا يكاد يجد قدرة على الكلام، فأمر بهذه الحال لإغرائه بشدة الإمساك عن الكلام. فمن أعظم الأدوية التي يفتقر إليها الناس في أحداث الفتن والقلاقل كالمذكور في الحديث أن يمسك الإنسان لسانه، وهذا نافع جدا في غير الفتن، فكيف بالفتن؟ وإذا أردت أن تعرف البون الشاسع بين حالنا وحال السلف فاقرأ كتاب الصمت لابن أبي الدنيا مرة بعد مرة، فإنك تجد قدر ما عندهم من تعظيم الصمت، وأن الأمر انعكس عندنا، فصار المعظم عندنا هو الكلام لا الصمت، هو الكلام لا الصمت. لذلك تجد دائما الناس يقولون ما رأيك في كذا وكذا، ما رأيك في كذا وكذا، ما رأيك في كذا وكذا. يعني أي شيء يقع في العالم تجد من يتوجه إلى طلاب العلم والمشايخ يسألهم، يقول ما رأيك مثلا انكسر قفل باب الكونغرس الأمريكي، وش رأيك في انكساره؟ هذا يقع، صير الناس يتحدثون بأشياء لا نفع فيها، وكل هذا من الحيدة عن طريق السلف والاشتغال بما لا ينفع. فالإنسان يقبل على ما ينفعه، ومن جملة ذلك في الفتن أن يمسك لسانه فلا يرسله في شيء منها، وأن يوكل الأمر إلى أهله، وأن يوكل الأمر إلى أهله. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إيش؟ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فدل أن العدول عن هذا من خطوات الشيطان، وهذا كثير في الناس اليوم، فإنهم ينازعون أولي الأمر الذين يوكل إليهم تدبير هذا من الأمراء والعلماء، فتجد كل أحد يطلب الحديث بهذا ويستجيشه من أولي الأمر، وإذا سكت أهل الأمر من الأمراء والعلماء عنه رأى أن هذا سكوتا وراءه ما وراءه، وكل ذلك من خطوات الشيطان. وأما العاقل فيعلم أن ذمته بريئة قد برأها الله من فوق سبع سماوات، فجعل الأمر مردودا لهؤلاء، فإن قاموا بهم نجوا عند الله، وإن خانوه فإن موعدهم عند الله عظيم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ما عظم ولاية أحد إلا عظم جزاءه، ولما عظمت ولاية الأمير والعالم كان أشد العذاب لمن خان هذه الأمانة هو للأمراء والعلماء. واعتبر هذا في الأحاديث المروية في الوعيد، فمن أشد الوعيد ما جاء لهم إذا لم يقوموا بحق الله سبحانه وتعالى. وأما غيرهم فإنهم يشغلون بوظائفهم الدينية والدنيوية التي هي لهم، فإذا ابتلي أحدهم بشيء من الولاية طلب حينئذ خلاصه. لكن الناس لما ضيعوا هذا الأصل وهو إمساك اللسان نشأت عندهم مفاهيم ليست من الإسلام، كما يسمى بيان الموقف أو إبداء الرأي أو مخاطبة الشارع العام أو غير ذلك من المصطلحات الحديثة. واعتبر هذا في أنك لم تسمع قط أحدا يتكلم عن تعليم الصمت، ولكنك سمعت كثيرا يعقدون دورات عن كيفية الإلقاء وفنون الكلام، وكانت عناية السلف بتعلم الصمت أكثر من عنايتهم بتعلم الكلام. ولذلك قال بعضهم تعلموا الصمت، تعلموا الصمت. وقال إياس العجري جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنوات، جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنوات، فما حظنا جميعا من تعلم رياضة الصمت. وكان من سبق من المشايخ يهذبون نفوس طلابهم بهذا الأصل، فلا يدخلونهم في شيء مما ليس من شغلهم ويأمرونهم بالصمت، ولا يكون في كلامهم ما يستخرج منهم كلاما يكون شرا لهم، فكان في ذلك نجاتهم. وأما اليوم فقد انعكس الأمر حتى صار هذا غريبا، وإذا حثثت الناس عن الصمت جعلوا تفسيره الصبر على ظلم الظالمين، وهذا من الجهالة والحماقة. فكتاب الصمت الذي ذكرته لكم من الكتب اللازمة طالب العلم أن يقرأه أكثر من مرة، وأن يتأمل في معاني ما فيه من الأحاديث والآثار والقصص عن السلف رحمهم الله. كما أن الذين يقومون بتدريب الناس على القدرات والمهارات ينبغي لهم أن يكون لهم حظ من البحث عن هذا، وهو تنمية الصمت. وكلام السلف في تنمية الصمت وتقوية في النفوس أكثر من كلامهم فيما يتعلق بالكلام. والدليل 13 حديث أبي العالية الرياحي وهو أحد التابعين أنه قال تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام، في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم صراطه المستقيم وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء، والزجر عن الأهواء، فلا يسلم دين العبد إلا بذلك. والدليل 14 حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه النسائي في كبراه وأحمد في مسنده، وهو حديث صحيح صححه الحاكم وأبو عبد الله بن القيم رحمهما الله. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، وأن ذاك هو الإسلام، وأن ذلك هو الإسلام، وما خرج عنه يمينا أو شمالا فهي سبل، وما خرج عنه يمينا أو شمالا فهي سبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، فيزين للناس سلوك هذا. فليحذر الإنسان الشياطين التي تقف على أبواب الشر وسبله وتدعو الناس إليه، وهذه الشياطين تارة تكون جنية وتارة تكون إنسية. فالشيطان اسم للمردة من الإنس والجن الذين يدعون إلى الشر، وهذا كما يكون في شياطين الإنس ويحذرهم الإنسان، كذلك يكون في شياطين الجن فيحذرهم الإنسان. مثل إيش شياطين الجن يزينون للإنسان غير إبليس وغير القرين؟
إيش؟ الأحلام وليس الرؤى. نعم، الأحلام في المنامات، الأحلام في المنامات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلم من الشيطان. فهذا من شياطين الجن الذين يأتون للإنسان في نومه ثم يزينون له أشياء. ورأينا أناسا يعملون بهذه الأعمال، يعملون بهذه الأعمال التي رأوها في مناماته، وهي من تلاعب الشيطان بهم، وهي من تلاعب الشيطان بهم. وربما حملتهم تلك المنامات على هتك الحرم كالأماكن المعظمة شرعا وإزهاق النفوس. واعتبر هذا في حادثة الحرم سنة 400 وألف، فمبدأها المنامات والأحلام حتى أخرجتهم إلى هتك حرمة البيت الحرام وقتل المسلمين وسفك دمائهم. واقرأ خبر ذلك في آخر كتاب الرؤيا للعلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، وهذا أمر شهير لمن عرف خبر هؤلاء. وفي الكتاب المذكور الإعلام بذلك، في هذا إيقاظ لكثير من الناشئة الذين تتسلط عليهم الشياطين فتلعب بهم بأن يروا في مناماتهم أحلاما يؤمرون فيها بكذا وكذا على خلاف الهدى، ويزينها لهم الشيطان، ثم يقعون فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن عرف كيد الشيطان لم يرى الأمر هينا، فإن كيد الشيطان عظيم. ومن لطائف ما يذكر ما ذكره ابن تيمية الحفيد أن أحد الشيوخ المتبوعين المقتدى بهم كان يحضر مجلسه في التذكير شاب انتفع بتذكيره وعظم إقباله على الله وصلح أمره، ثم غاب عنه مدة فظن أنه مريض، فسأل عنه حتى عاده في بيته. فلما جاءه في المحلة التي يسكنها وجده صحيحا معافى، فسأله عن انقطاعه عن مجلس التذكير، فقال: إني انقطعت عن مجلس التذكير لأني وصلت إلى الغاية منه. فقال: وما الغاية التي وصلت إليها؟ فقال: الجنة. فقال: فأين أنت منها؟ قال: أنا كل ليلة أكون في الجنة، كل ليلة يكون في الجنة. قال: فأنا لك الليلة صاحب. قال: خلاص أنا بروح معك الجنة، مدام علمتك وصلت الجنة بروح سوى للجنة. فانتظر عنده حتى أمسى الليل، قال: يأتيني ملك فيأخذني إلى الجنة، وشرطه إذا طار بي ألا أتكلم بشيء، يعني حتى لا يذكر الله ألا أتكلم بشيء. فجاءهما في الموعد المضروب بينهما وأخذهما إلى تلك الجنة، فنزل مكانا يريان فيه صور الأشجار والأطيار ويسمعان خرير الماء. فلما بقي فيه مدة قال التلميذ للشيخ: حان موعد رجوعنا، فإن بيني وبينه عهد أن أرجع قبل الفجر إلى بغداد. فقال له الشيخ: إن كنت تريد أن تخرج من الجنة فأنا لا أريد. قال: أنا ما أريد أن يخرج من الجنة، تروح أنت. فأراد أن يحاول فيه ليحمله عن ذلك فأبى، فجاءهما ذلك الشيطان المتمرد الذي زين له أنه ملك من ملائكة الله، فحاول فيه أن يخرج من الموضع قبل خروج الفجر فأبى الشيخ، فغضب ذلك الشيطان ومضى وتركهما. فلما بان النور فإذا هما في مزابل بغداد، فقال له الشيخ: اخرج من هذه الجنة. علم من هذا الشيطان لعبه
مدة طويلة وهو يلعب به. لذلك الإنسان لا يستهين بكيد الشيطان، وكان السلف من أبواب علمهم مكائد الشيطان، ويفردون فيه المصنفات، ومنها مكائد الشيطان لابن أبي الدنيا، ولابن القيم كتاب نافع اسمه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. فطالب العلم ينبغي أن يتفطن لهذا الأصل لئلا يتسلط عليه الشيطان.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيره. وغربة أهله نوعان، وغربة أهله نوعان. أحدهما الغربة القدرية، الغربة القدرية، وهي للمسلمين كلهم بين الكافرين، وهي للمسلمين كلهم بين الكافرين. والآخر الغربة الشرعية، الغربة الشرعية، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي للمسلم المتبع النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وما جاء في الأحاديث من المناقب المأثورة والفضائل المذكورة هي لأهل الغربة الدينية، وما جاء في الأحاديث من الفضائل المذكورة والمناقب المأثورة في الآيات والأحاديث فهي لأهل الغربة الدينية دون حظهم، فالمتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم الغرباء حقا المستحقون ما جاء في القرآن والسنة من فضائلهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه: قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية أنه قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الآية؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أو منهم، قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال: أنبأنا أسد قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه أنه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: بل منكم. وله بإسناده عن المعافري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: إلا قليلا ممن أنجينا منهم،
إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالناجي قليل والقليل غريب، فالناجي قليل والقليل غريب، ونجاتهم دالة على فضلهم، فمن فضل الغرباء أنهم الناجون، فمن فضل الغرباء أنهم الناجون. والمصنف متبع في إيراد هذه الآية في فضل الغربة أبا إسماعيل الهروي، والمصنف متبع في إيراد هذه الآية في فضل الغربة أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائلين الذي شرحه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، وذكر في منزلة الغربة منه أن إيراده هذه الآية يدل على رسوخ قدمه في فهم القرآن ومعرفة معانيه. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة الظاهرة، ففيه الخبر الصادق عن غربة الإسلام، ففيه الخبر الصادق عن غربة الإسلام وبيان فضل أهله، وبيان فضل أهله، وأن لهم طوبى، وهي فعلى من الطيب، وهي فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الأولى والآخرة، فلهم كل طيب في الأولى والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. رواه أحمد، وهو عند الترمذي دون الزيادة المذكورة، وإسناده صحيح. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فأخرجها الآجري في الغرباء والداني في الفتن، وإسنادها ضعيف، ولها شواهد كحديث سعد الآتي تكون حسنة بها، ولها شواهد كحديث سعد الآتي تكون حسنة بها، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في بيان فضل الغرباء، كسابقه في بيان فضل الغرباء، أن لهم طوبى، وفيه زيادة ذكر وصفهم، وفيه زيادة ذكر وصفهم أنهم النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى، أي المجتمعون من أعراق شتى وأجناس مختلفة، وأجناس مختلفة، فلم تتحقق غربتهم لاشتراكهم في عرق أو جنس، فلم تتحقق غربتهم لاشتراكهم في عرق أو جنس، بل لصفتهم الدينية، بل لصفتهم الدينية، فالرابطة الدينية هي التي جمعتهم فصاروا غرباء، فصاروا غرباء. وذكر القبائل خرج مخرج الغالب رعاية للمخاطبين وهم العرب، خرج مخرج الغالب رعاية للمخاطبين وهم العرب، فإن اسم القبائل يغلب عليه، فإن اسم القبائل يغلب عليه. وأصل الوصف المراد اختلاف الأجناس والأعراق مع اتحاد الرابطة الدينية، وأصل الوصف المراد اختلاف الأجناس والأعراق مع اتفاق الرابطة الدينية. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات سوى راويه عنه، فقد وقع ذكره مبهما أنه ابن له، فقد وقع ذكره مبهما أنه ابن له، ووقع في كتاب الإيمان لابن مندة تسميته عامرا، ووقع في كتاب الإيمان لابن مندة تسميته عامرا. وعامر بن سعد ابن أبي وقاص أحد الثقات، وعامر بن سعد بن أبي وقاص أحد الثقات، فإسناده صحيح. ووقع مثله موقوفا، وروي مثله موقوفا من كلام
عبد الله بن عمرو أنه قال: طوبى للغرباء إذا فسد الناس، طوبى للغرباء إذا فسد الناس. رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه ذكر فضل الغرباء وبيان أنهم يكونون غرباء بفساد الناس، فهم متمسكون بالإسلام الحق وإن عدل الناس عن شيء منه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. وحقيقة غربتهم الشرعية أنهم يصلحون ويصلحون، وحقيقة غربتهم الشرعية أنهم يصلحون ويصلحون، وإن ضعف إسناد حديث عوف بن زيد رضي الله عنه، فهم صالحون في أنفسهم ساعون في إصلاح غيرهم. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا: بل ائتمروا بالمعروف. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تتقوى بها، ولجمله شواهد تتقوى بها، ولا سيما جملة أيام الصبر، ولا سيما جملة أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر. ما معنى أيام الصبر والقبض على الجمر؟ أحسن، مشقة التمسك بالدين لفتنة سراء أو ضراء، مشقة التمسك بالدين لفتنة سراء أو ضراء، فهي لا تختص فقط بفتن الضراء التي يكون فيها النار والحديد، وإنما يندرج فيها أيضا فتنة السراء، فيكون التمسك بالدين الذي كان عليه العبد صعبا. واعتبر هذا في حال الناس، فعوض أن الناس كان إذا دخل أحدهم المسجد يمسك المصحف، صار أحدهم إذا دخل المسجد فتنفل يمسك جواله، فتجده يقلب المواقع الحاسوبية وهو في المسجد في انتظار الصلاة، ويتتبع الأخبار فيها، فيضيع وقته فيما لا ينفعه أو ينفعه وكان يمكن أن يرجئه في غير هذا الوقت الذي ينبغي أن يشتغل فيه العبد بصلاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتصلي على أحدكم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه ما لم يحدث. ومن الإحداث الاشتغال بالجوالات فيما لا نفع فيه في المساجد، فيحرم العبد بسبب هذا، تجده يفتح أشياء فيها صور محرمة من الأخبار، كما يقول موقع الإخبار الكذا وفيه الذي ينشر الخبر امرأة أو غير ذلك، ثم يفتح موقع ثاني وفيه غيبة ونميمة، يفتح موقع ثالث وفيه أشياء محرمة، وإن لم يقصد هو تلك المحرمات، لكن تهاونه ووقوع ذلك منه في المسجد هذا من الإحداث في المسجد، فيحرم به العبد صلاة الملائكة عليه ودعاءهم له. وهذا أمر عظيم، أن يحرم الإنسان الوقت النافع الذي يقبل فيه على الله ويرجو صلاة الملائكة ودعاءهم بهذا الفعل. وهذا من أيام الصبر والقبض على الجمر، تخرج من المسجد فتجد كثير رسائل يقولون: أنت ما علمت 100 رسالة أو هالواتس، هذا يجد الإنسان ليس مئات وربما آلاف، هذا كله مما يدخل في الفتنة في أيام القبض على الجمر. وقد حدثني رجل أنه كان يتفقد المجلس مسجد بعد الصلاة متأخرا، فيرى جماعة يعرفهم يقرؤون القرآن كل في موضع، فافتقد واحدا منهم ورآه لا يجلس في موضعه الذي اعتاده، فلما قام لينظر ما حاله، ما الذي صار على هذا، ما عاد يقرأ في نفس المكان، فوجده في آخر المسجد وقد أمسك بالجوال ينظر المواقع الإلكترونية،
فبدل أنه كان يجلس بين المغرب والعشاء يقرأ قرآن صار يثقل عليه هذا، صار يجلس يتابع هذه المواقع الإلكترونية. وهذا يبين لك حقيقة معنى أيام الصبر والقبض على الجمر، وأنها ليست فقط النار والحديد، بل إن المسلم عادة يصبر على بلاء النار والحديد أكثر من صبره على الرخاء، وذكر هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيكون أجره في عمله كأجر 50 منهم تعظيما لمقامه ورفعة لمرتبته، ومجموع ما لهم من الفضائل يجعلهم أعظم منه قدرا، فهو وإن ضعف له في عمله أجر 50 لكن للصحابة فضائل لا يدركها أحد، ومنها إيش؟ صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن بعدكم أياما، الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ولم يصح إسناده، ومعناه في غير حديث تقدم، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن العابد الزاهدي المعروف وهو من التابعين أيضا، إنكم اليوم على بينة من ربكم، الحديث رواه ابن وضاح أيضا وهو مرسل فلا يصح. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري، بكر بن عمرو المعافري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان فضل الغرباء وذكر صفتهم، وقد تقدم هذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب التحذير من البدع.
مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها، التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها ليجتنبها العبد، وبيان خطرها ليجتنبها العبد ولا يركن إلى شيء منها، ولا يركن إلى شيء منها، فيفر من البدع فراره من الأسد، فيفر من البدع فراره من الأسد. وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، ما هما؟ والثاني
هذه رواية بالمعنى.
طيب، أحدهما باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والآخر باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. وأعاد المصنف هذا تأكيدا له وتقوية، وأعاد المصنف هذا تأكيدا له وتقوية لعظم شأنه. والفرق بينهما، والفرق بين هذه الترجمة وبين تينك الترجمتين المتقدمتين، أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، وأن الترجمتين المتقدمتين في بيان سببين من أسباب التحذير، وأن الترجمتين المتقدمتين في بيان سببين من أسباب التحذير، يعني يحذر من البدع. لماذا؟ لأسباب، منها أن البدعة أشد من الكبائر، ومنها أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: وأخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبانا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا فلما خرج.
متى هذا؟ متى جلوسهم اجتماعهم؟ مو الفجر، قبل الفجر، قبل أن يخرج، يعني قبل صلاة الغداء. وهذا طلب العلم، طلب العلم، طالب العلم يجلس هذا المجلس. وأدركت بعض من كان يفعل هذا، وذكر هذا في ترجمة ابن القاسم من تلاميذ الإمام مالك، لكن أدركت بعض الناس ينتظر المشايخ عند الباب قبل صلاة الفجر فيسألهم أسئلة، لأن هذا الوقت لا يكاد يشارك فيه أحد فتستفيد، لكن يلاحظ على الشيخ. يعني بعض المشايخ كان لا يرضى أبدا أن يشغله أحد أبدا من خروج من بيته إلى دخوله في المسجد، بخلاف العكس، ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، فعندما يأتي من البيت لا يرضى أحد يكلمه ولا يسأل ولا يقرأ ولا شيء، لكن إن رجع متاح. ومنهم من كان لا يتيح ذلك للطالب في ذهابه وإيابه، فيلاحظ المتعلم هذه الحال إن أراد أن يقتدي بهم. نعم،
أحسن الله إليكم.
هذه ذهبت الهمم الحين، بعض الناس ما عاد يبون دروس ما بعد الفجر، مو دروس يجلسون قبل الفجر، الآن بعض بعد الفجر دروس ما يريدونها الناس. وطالب العلم لو أريد على هذا لا يجيب إليه، يدرس الفجر لو بقي واحد، لو لم يبقى إلا واحد. فلا ينبغي تعطيل الأوقات الفاضلة من الأعمال الصالحة، هذا من فقه إصلاح الناس، أن الوقت المبارك الذي هو وقت الفجر ودرج أهل العلم على الانتفاع به في التعليم لا ينبغي أن يعطله، لأنه يقال لن يحضر إلا قليل، فإنه إذا صدقت نيته وعطف الله قلوب الخلق على الانتفاع به جاءوه، ولو لم يأتي منهم إلا القليل فواحد ينفع ويرفع. وكان نافع مولى بن عمر يجلس بعد الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس إليه إلا مالك، فبقي حديث مالك عن نافع يملأ دواوين الإسلام، حتى عد مالك عن نافع عن ابن عمر إيش؟ سلسلة الذهب، سلسلة الذهب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فسترى.
قال: إني رأيت في المسجد أمرا إيش؟ أنكرته ولم أرى إلا خيرا. شوف اشتبه عنده الأمر، يقول: أنا رأيت خير، ذكر وتسبيح واجتماع للناس، لكني أنكرته، فتعارض عنده الأمران فلم يتقدم بالنكير، فإنما رجع إلى ابن مسعود رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معهم حتى أتى حلقة من تلك الحلقة.
قال: ما قلت لهم إيش؟ شيئا. ليش؟ انتظار رأيك، مدام في البلد عالم كبير والناس يقبلون منه ويرجعون إليه، الذي يريد الله والدار الآخرة لا يريد أن يرتفع صوته، ولكن يريد أن يرتفع صوت الحق ولو كان من فم غيره، هذا اللي يريد الله والدار الآخرة. ما هو بيقال له هذا ناصر السنة حاطم البدعة حتى يشتر عند الناس ويطلع فيهم بيان قبل أن يرد الأمر إلى العلماء الكبار، لا، مدام في البلد علماء كبار ارجع إليهم، هم يتولون وأنت تبرأ ذمتك، إذا بليت وارتفعت إليك أنظار الناس عند ذلك تقوم بهذا الأمر الذي هو نصرة دين الله سبحانه وتعالى.
وتقسيم هذا بين الناس ليس بأيدي الناس، ما يسمى بالإعلام يكسر الأعلام، ولكن الذي يرفع ويخفض هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن قوما ويخفض به آخرين. من اللي يرفع ويخفض؟ الله. وكله بالقرآن، كله بالقرآن، لكن الرافع والخافض هو الله سبحانه وتعالى. فمن توجه إلى قلبه إلى الله رفعه الله، ومن توجه بقلبه إلى الناس خفضه الله سبحانه وتعالى. لذلك طالب العلم دائم يلاحظ هذا، تجريد نفسه من حظها، فلا يجعل لها حظا أبدا، ويقدم ما أمر به الشرع. ولذلك أدركنا أهل العلم الذين هم أهله في الأمور العظيمة لا يتكلمون إذا كان في البلد من هو أكبر منه. وذكرت لكم أحد أعضاء هيئة العلماء رحمه الله، وهو عالم مشهور له تصانيف وله أصحاب وطلاب، اتصل به متصل يسأله عن مسألة من هذه المسائل العظيمة تقع بين الناس، فغضب غضبا شديدا وقال له: إذا كان ابن باز حيا فلا تسألني أنا ولا غيري من أعضاء هيئة العلماء. شوف هذا صادق، ما خاف أنه يقول والله اتصلنا به ما قلنا شيء، الشيخ ما عنده علم، والشيخ يتهرب ما وده يجاوب على هالأسئلة هذه. لا، هو يخاف الله سبحانه وتعالى، فيرى أن جمع الناس على العالم الأكبر الذي يقبلون منه وتجتمع عليه قلوبهم أنفع لهم من أن يجيبهم هو. لكن الذي يعقل هذه الحقائق هو الذي يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ما يلاحظ الناس ولا يأبه بكلام الناس أبدا، ولا ينتظر من الناس مدحا ولا يخاف منهم قدحا. فحقيقة الإخلاص كما قال بعض السلف: أن يستوي المادح والقادح. المخلص المادح لا يرفع لأجل أنه مدحه، والذي قدح لا يخفض لأجل أنه قدحه. ربما إنسان يقدح فيك ويريد الخير، لكن ابن مسعود يقول: كم من مريد للخير إيش يأتي معنا هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب الضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم، ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده قوي. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، لأنها كافية مغنية عن غيرها، لأنها كافية مغنية عن غيرها. والبدع ليست من سنته ولا سنتهم، والبدع ليست من سنته ولا سنتهم، فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: إياكم ومحدثات الأمور. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يحذر منه ويفر عنه، والضلال يحذر منه ويفر عنه، فيجب الحذر من البدع لأنها ضلال. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود.
وهو عزو قديم ذكره جماعة من أهل العلم، وليس موجودا في نسخ أبي داود التي بأيدينا، فكأنه في شيء منها لم يصل إلينا، ولا وجدته بعد طول بحث في سنين متطاولة مرويا مسندا عند غير أبي داود. يعني هذا الحديث عزاه جماعة منهم الطرطوشي قديما في القرن السادس، ثم من بعده جماعة كثر كلهم يعزونه إلى أبي داود، وليس في نسخ أبي داود التي بأيدينا مطبوعة أو مخطوطة، إلا أن يكون شيء مخبأ لم يظهر بعد ولم يفشو بين الناس ذكره، ولا روي هذا الحديث عند غير أبي داود. فالعمدة في العزو إلى أبي داود هي على هؤلاء، ومنهم المصنف رحمه الله. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة بنهي عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، فما خرج عنها من البدع وجب على العبد أن يحذره، فما خرج عنها من البدع وجب على العبد أن يحذره. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام، أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام، وإسناده حسن. والحديث المرفوع فيه مروي عن ابن مسعود من وجه آخر عند الترمذي وابن ماجه، وإسناده حسن أيضا. والحديث المرفوع فقط مروي من وجه آخر عن ابن مسعود عند الترمذي وابن ماجه، وإسناده حسن أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليه، في إنكاره رضي الله عنه عليه، وتغليظه القول له، وتغليظه القول لهم، حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة، فهم بين شرين. وكل ذلك تبشيعا لحالهم وتغليظا لهم على فعلهم. والآخر تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية، بالإخبار عن مآلهم، بالإخبار عن مآلهم بأنه سيؤول بهم الأمر إلى تشعب الأهواء، بأنه سيؤول بهم الأمر إلى تشعب الأهواء، حتى يحملوا السيف على المسلمين، حتى يحملوا السيف على المسلمين. فوقع الأمر كما ذكر، فوقع الأمر كما ذكر، فصار أكثر هؤلاء ممن قاتل الصحابة من الخوارج في معركة النهروان، فكان أكثر هؤلاء ممن قاتل الصحابة مع الخوارج في معركة النهروان، فكان مبتدأ بدعتهم صغيرا ثم عظمت حتى خرجوا بالسيف على المسلمين. وهذه هي حال أهل البدع، فالبدعة تبدأ صغيرة ثم ينحاز إليها أهلها ويطلبون تميزهم عن غيرهم من أهل الإسلام، ثم يفاصلونهم إما حالا وإما مكانا وحالا، ثم يقاتلونهم دون أهل الأوثان، وهذا يعظم شناعة البدع وإن صغرت. فالأمر كما قال البربهاري في شرح السنة: إن البدع تبدأ صغارا حتى تعود كبارا. وذكر ابن تيمية أن البدعة تكون شبرا ثم تكون ذراعا ثم تكون أميالا. وكان الناس لما كانت السنة فيهم معظمة لا يتساهلون في شيء من البدع ولو صغر، فإنهم يتخوفون أن يلد الصغير كبيرا، فالبدعة الصغيرة تكبر مع الأيام والليالي حتى تصير بدعة كبيرة ربما جرت إلى الوقوع في السيف. ومن أخبار بهلول أحد علماء القيروان رحمه الله أنه كما ذكره ابن الدباغ في معالم الإيمان أنه لما جلس على كرسي درسه نادى أحد أصحابه قبل بدئه فساره في شيء، ثم انطلق ثم رجع إليه فساره صاحبه في أذنه، فسأله أصحابه الجالسون بين يديه عن الأمر، فقال: إني لما خرجت من أهلي سألوني حاجة فعقدت طرف عمامتي، عقد طرف عمامتي، العادة المعروفة عند الناس اليوم من هذا، لأذكره، فلما جلست للدرس ورأيت طرف العمامة، من اللي بيرون طرف العمامة معقود أمامه؟ طلاب. قال: خشيت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا، فأرسلت إلى فلان وكان أعلم بالآثار مني، فقال: فعله ابن عمر رضي الله عنه، فحمدت الله أني لم أحدث في الإسلام. هذا في أمر يسير قد يكون من باب العادات، لكن الأمر كما قال سفيان: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فاصنعه، يعني إذا كان هناك صفة مذكورة مأثورة في السنة والآثار أن من أراد أن يسرح شعره ويمشطه يكون يبدأ بكذا ويقدم كذا، فأنت تتبع هذا تعظيما لاتباع السنن وتحذيرا من إيش؟ من البدع. نسأل الله أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة، وأن يعيدنا من مضلات الفتن وأنواع البدع. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع فضل الإسلام بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عندي إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت 26 من شهر ربيع الثاني سنة 39 و400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا بعد المغرب إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد، الله أعلم وأعلم.